كتيبة جنين تؤكد أنها نفذت عملية نوعية وأدخلت أسلحة جديدة وأوقعت إصابات مؤكدة في صفوف الاحتلال. وزارة الدفاع الأمريكية تعلن إصابة 20 جندياً أمريكياً إثر هجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا. تفاصيل النشرة. قصفت كتائب القسام عاصمة الكيان تل أبيب وبئر السبع في النقب ومستوطنة أسدود بالصواريخ ردا على مواصلة الاحتلال الصهيوني قتل المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. هذا وأعلنت سرايا القدس توجيهها ضربات لمدينة عسقلان المحتلة برشقة صاروخية، مشيرة إلى استهدافها بالصواريخ موقعي كيسوفيم والعين الثالثة بغلاف غزة، إضافة إلى حشود عسكرية لجيش الكيان بمستوطنة إكفار عزة. واعترف إعلام الاحتلال بإصابة منزلين بمستوطنة قرب قلقيلية بالضفة الغربية، لافتة إلى تعرض مناطق الجنوب ووسط الكيان إلى وابل كبير من صواريخ المقاومة، ما أسفر عن إصابة عدد من المستوطنين. قالت الفصائل الفلسطينية في بيان مشترك إنها تقف صفا واحدا خلف المقاومة في طوفان الأقصى وتعبر عن اعتزازها ببسالتها وقدرتها على إدارة المعركة. وأدعى البيان إلى ضرورة تعزيز الصمود الوطني وتسخير كل ما بقي من مقدرات لحماية الشعب الفلسطيني ودعم صموده، وحث على تعزيز صمود قطاع غزة وإسناد الضفة الغربية المحتلة. وأكدت الفصائل أن الموقف الدولي مما يجري في غزة يمثل انهيارا أخلاقيا فاضحا وغير مسبوق، مجددة مطالبتها بضرورة فتح معبر رفح فورا وتمكين الجرحى من السفر لتلقي العلاج. حول المجازر الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة نتابع التقرير التالي.
تواصل آلة الإبادة الإسرائيلية عملها في أجساد أطفال ونساء قطاع غزة دون تحقيقها أي نتائج عسكرية بارزة أو مؤثرة في سير المعركة أو إلحاق خسائر فادحة بقدرة المقاومة الفلسطينية الصاروخية أو تقدمها داخل القطاع ولو لمتر واحد. ومع استمرار تلك الإبادة الجماعية التي تشنها طائرات الاحتلال ترتفع أعداد الشهداء والجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال في مجازر وحشية تصل ليل غزة بنهارها لتبدو الصورة بأبشع تفاصيلها الدموية. وبموازاة جنون الاحتلال وعربدته فوق أجساد المدنيين وأملاكهم، يستمر الدعم الغربي للكيان المؤقت سياسيا وعسكريا، ومعه يستمر حج المسؤولين الغربيين للكيان الإسرائيلي مباركين مجازره الوحشية بحق الفلسطينيين. فبعد زيارة الرئيس الأمريكي والمستشار الألماني ورئيسي وزراء بريطانيا وإيطاليا ورئيسة المفوضية الأوروبية إسرائيل، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة إلى تل أبيب، حيث أطلق عدة مواقف لم تخرج عن التوجه الغربي الأمريكي المرسوم للمنطقة. وعلى الأرض لا زال الاحتلال يهدد بشن حرب برية ضد قطاع غزة، لكنه في الواقع يتخوف مما ينتظره من مفاجآت أعدتها المقاومة في وقت تسود فيه خلافات عميقة داخل حكومة نتنياهو بشأن اجتياح القطاع. وأشارت تقارير إلى تصاعد الجدل حول الاجتياح البري للقطاع بموازاة اختلافات واسعة بين العسكريين الإسرائيليين والسياسيين. فالاحتلال يقول علنا إنه يريد القضاء على حماس، لكن كثيرين في إسرائيل يعتقدون أن هذه العملية ستكون صعبة وطويلة وستستغرق الكثير من الوقت وسيترتب عليها تكلفة بشرية واقتصادية وعسكرية كبيرة على إسرائيل. وعلى خط حرب الإبادة الإسرائيلية الوحشية على غزة، تشهد حدود لبنان الجنوبية مع الأراضي المحتلة توترا أمنيا يوميا، حيث تقوم المقاومة اللبنانية باستهداف مواقع الاحتلال الإسرائيلي وآلياته بشكل يومي ردا على اعتداءاته، بينما تقوم طائرات الاحتلال للإغارة على مواقع لبنانية حدودية، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء وخسائر مادية في منازل وممتلكات المواطنين.
أكدت سرايا القدس كتيبة جنين أن مقاوميهم نفذوا عملية نوعية وأدخلوا أسلحة جديدة في المواجهات مع الاحتلال، لافتة إلى إلحاق أضرار بعدد من آليات الاحتلال وإصابة 4 من جنودهم بشكل مؤكد نتيجة إيقاعهم بكمائن متفرقة، وذلك ردا على الجرائم التي ترتكبها قوة الاحتلال في غزة. وشددت على تعزيز المقاومين بمحور الاشتباك بالذخيرة والعتاد ومجموعات إسناد، مشيرة إلى إفشال محاولة تسلل الاحتلال إلى داخل المخيم. على صعيد متصل استشهد 4 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين خلال تصدي سرايا القدس لقوات الاحتلال بعد محاولتهم اقتحام مخيم جنين في الضفة الغربية. عقدت الأحزاب والقوى السياسية في مصر ندوة موسعة تحت عنوان مصر والقضية الفلسطينية لمناقشة تداعيات الأزمة الفلسطينية وكشف حقيقة ما يجري داخل قطاع غزة وجرائم جيش الاحتلال بحق النساء والأطفال.
في خضم ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات إنسانية صارخة نتيجة للحرب التي يقودها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الأعزل داخل قطاع غزة المحاصر، عقدت الأحزاب السياسية المصرية ندوة موسعة حملت عنوان مصر والقضية الفلسطينية، وذلك لمناقشة تداعيات الأزمة الفلسطينية وكشف حقيقة ما يجري داخل قطاع غزة وانتهاكات الكيان المحتل ضد المدنيين العزل والنساء والأطفال.
مصر طول عمرها دورها على اختلاف الحكومات وعلى اختلاف القيادات السياسية اللي مرت على مصر، ولكن الثابت اللي لم يتغير خلال العقود الماضية هو موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية. أعتقد أن احنا دورنا دلوقتي أن احنا بنستكمل الدور المصري اللي بدأ منذ عقود تجاه القضية الفلسطينية، وأعتقد أن احنا لن نتخاذل أبدا عن حماية القضية الفلسطينية ولن نتنازل عن حل يرضي حكومة ويرضي الشعب الفلسطيني.
قضية التهجير التي يسعى إليها الكيان الصهيوني وبقوة لإفراغ قطاع غزة من قاطنيه كانت حاضرة وبقوة على ألسنة الحزبيين، حيث أكدوا على رفضهم التام لهذه العملية واصفين إياها بالشيطانية التي يسعى الصهاينة لتنفيذها من أجل تصفية القضية الفلسطينية برمتها.
فالحقيقة أن الخطة الشيطانية التي تدعو إليها إسرائيل وأمريكا والغرب لتهجير أهل غزة إلى سيناء الحبيبة هو قرار للقضاء نهائيا على قضية فلسطين. نحن نشجب هذا القرار ونقول بكل وضوح أن سيناء خط أحمر.
المشاركون في هذه الندوة أكدوا أن ما يحدث الآن من مجازر وانتهاكات بحق المدنيين العزل عمل على إحياء القضية الفلسطينية مرة أخرى، تعريف الأجيال القادمة بها، إضافة إلى إظهار الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني المغتصب للأرض والمستعمر الغاشم.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم إصابة 20 جندياً أمريكياً إثر هجمات الطائرات المسيرة على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا، وأشار البنتاغون إلى أن 20 جندياً أمريكياً أصيبوا بجروح في 18 من أكتوبر الجاري عندما استهدفت طائرتان مسيرتان قاعدة التنف العسكرية جنوب سوريا. وفي اليوم نفسه أصيب 4 جنود أمريكيين آخرين بجروح خلال هجومين بطائرات مسيرة ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف المتمركزة في قاعدة عين الأسد غرب العراق. أعلنت كتائب حزب الله العراقي في بيان اليوم استهداف قاعدة خراب الجير الأمريكية شمال شرق سوريا، وجاء في البيان استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الاحتلال الأمريكي خراب الجير شمال شرق سوريا برشقة صاروخية وأصابت أهدافها بشكل مباشر. وفي وقت سابق أعلنت كتائب حزب الله العراقي في بيان لها عن استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية في الأنبار، ويأتي هذا الهجوم في أعقاب قصف مماثل بطائرات مسيرة خلال الأيام القليلة الماضية ضد قواعد الولايات المتحدة والتحالف في العراق في ظل احتدام الوضع في المنطقة. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان بالصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية مقاخربة المنارة والثكنة برانيت لقوات الاحتلال، محققة إصابة مباشرة. إلى ذلك قالت وسائل إعلام نظرية إن حزب الله يصطاد مثل البط القوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية ويواصل استهدافه لنقاط عسكرية وتجمعات للجيش الصهيوني. في غضون ذلك أكد قائد الجيش اللبناني جوزيف عون أن الدفاع عن البلاد واجب طبيعي ومشروع في مواجهة الأخطار التي تهددها وعلى رأسها العدو الإسرائيلي، مشددا على أن الجيش يحافظ على جاهزيته عند الحدود الجنوبية. حول التصعيد المتواصل على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي حسين عز الدين.
لا زالت يعني أحراش بلدة حولة تتعرض لقصف بالقنابل الحارقة بعد أن طبعا استهدفت بعدة صواريخ طاولت حي المرج الواقع في وسط الأطراف بلدة حولة، وأيضا طال هذا القصف المستشفى الحكومي أو محيط المستشفى الحكومي في ميس الجبل. أيضا كان هناك يعني مسيرة ألقت بثلاث صواريخ وقعت بين بلدة الهبري وشبعة في إقليم العرقوب، وكان طبعا هناك اعتداء على بعض المواطنين الذين تعرضوا إلى قصف من مسيرة بمنطقة يارون والتي استهدفتهم بعدة صواريخ أصابت إحداها السيارة بالقرب وأدت إلى جرح العديد، نقلوا إلى مستشفى صلاح غدور في بنت جبيل. طبعا المقاومة كانت أطلقت على مستوطنة شتولة في القطاع الغربي صاروخ كورنات أدى إلى طبعا يعني تحقيق الأهداف التي كانت ترصدها المقاومة، بالإضافة إلى موقع المنارة الذي استهدف أيضا بعدة صواريخ موجهة وأدت طبعا إلى تدمير حاميته الخلفية. واقع المستعمرات بدأ لا مستعمرات بمعنى الكلمة، بل هناك أصبح كل ما هو محاذي للشريط الحدودي هو قواعد عسكرية. يعني هذه المستعمرات أصبحت مناطق أمنية مغلقة بعمق 7 كيلومترات تتمركز فيها 5 فرق عسكرية وتطبق 3 مستويات من الأمن، يعني منها استطلاعي ومنها هجومي دفاعي. حتى الأمس تم إجلاء ما يقارب 27,000 مستوطن من 28 مستعمرة شمالية، ويضاف إليهم 23,000 من كريات شمونة وحدها. العدو يعني في صدد إخلاء ما يقارب 11,000 مستوطن إضافي في 14 مستوطنة جديدة على الحدود، وبهذا يصبح هناك ما يعني يربو على 61,000 مستوطن. هؤلاء هربوا من هذه المناطق المحاذية للشريط الحدودي المحتل.
إلى العناوين. كتائب القسام تقصف تل أبيب وبئر السبع في النقب بالصواريخ ردا على جرائم الاحتلال في قطاع غزة. كتيبة جنين تؤكد أنها نفذت عملية نوعية وأدخلت أسلحة جديدة وأوقعت إصابة مؤكدة في صفوف الاحتلال. وزارة الدفاع الأمريكية تعلن إصابة 20 جنديا أمريكيا إثر هجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، أمين يا رب العالمين. عزيزي المستمع، عش وتنفس واضحك للحياة، فليس أفضل من التفاؤل والأمل في هذه الحياة. شعراء أهل المودة تستمعون إليها بعد قليل، ومن ثم نقدم إليكم أثير الحكاية، وعند 9:51 تستمعون إلى الوصايا الخالدة. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج الصحي المباشر أنتم وطبيب الأسرة على مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 11 تماما ولمدة 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج صدى المغرب العربي على مدى 28 دقيقة. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 11:48 حسب توقيت مدينة طهران. أما شرح الآيات تستمعون إليها عند 11:55. شمس الشموس تقدم لحضراتكم عند 12:12، ومن ثم نقدم إليكم فقه الصلاة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. مع ألف سلام.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إلى حضراتكم، ونحن نرافقكم من خلال جولة أخرى بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
راجين أن تمضوا معنا أوقاتا عابقة بأريج محبة أهل البيت عليهم السلام وشذا مودتهم. ندعوكم لمتابعتنا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل، الشاعر عباس ابن القاسم بن إبراهيم الزيوري الصفار البغدادي الحلي، وقد لقبه السماوي بالكندي، وقيل هو من ذرية المقداد بن الأسود الصحابي. والزيوري شاعر وأديب وخطيب، ولد في بغداد عام 1253 للهجرة، ومات أبوه وهو صغير، فأخذته أمه إلى أهلها في الحلة، فنشأ بين أخواله وتعلم الشعر عندهم، وكان يتردد بين بغداد والحلة، ثم انتقل إلى كربلاء في عهد السيد أحمد بن السيد كاظم الرشتي المقتول سنة 1294 للهجرة، الموافق لعام 1877 للميلاد، وله فيه مدائح وتهان كثيرة. وحج الزيوري بيت الله الحرام مع الرشتي سنة 1290 للهجرة، ورفقه بعد الحج إلى الأستانة أي إسطنبول، ثم تنقل في البلاد اليمنية للسياحة، ثم عاد إلى العراق. وفي أخريات أيامه سافر إلى إيران لزيارة الإمام الرضا عليه السلام ولطبع أشعاره، فتوفي في طهران عند سيد عبد العظيم الحسني، وذهبت قصائده بذهابه وقد تجاوز عمره 60 عاما.
أيها الأفاضل، أولع الزيوري بالتخميس وكانت له اليد الطولة فيه، فخمس علويات ابن أبي الحديد وهاشميات الكوميت وقصيدة العلامة الفقيه الشيخ حسين نجف التي جار فيها الهائية الأزرية الشهيرة في مدح أمير المؤمنين عليه السلام، وله شعر كثير في الأئمة عليهم السلام. قال عنه الشيخ اليعقوبي: سمعت من جماعة ممن عاصره من البغداديين والحليين أنه كان من الذاكرين الخطباء، لكن شهرته الأدبية تغلبت على شهرته المنبرية.
وقال السيد محسن الأمين: كان أديبا شاعرا ديهة في نظم التاريخ سريعة يقتضبه اقتضابا، كأنه كان معدا له. له تخميس العلويات 7 والهاشميات 7 والهمزية النبوية وغيرها.
وقال عنه الشيخ السماوي: كان أديبا شاعرا متوسط الطبقة حسن التاريخ ذا بديهة به سريعة، رأيته قبل وفاته بسنوات فرأيته يقتضب التاريخ اقتضابا سريعا، فكأنه كان معدا عنده. سافر إلى اليمن ثم إلى مكة ثم عاد إلى بغداد.
وقال الشيخ علي كاشف الغطاء: كان أديبا شاعرا مسلطا على نظم التاريخ، وكان يقتضبه اقتضابا سريعا كأنه قد أعده لوقته، وكان صاحبا لنا وله شعر كثير في مدح الأئمة.
وقال عنه الشيخ جعفر النقدي: كان أديبا ذكيا شاعرا بديهي النظم، له اليد الطولة في التاريخ.
وقال عنه الخاقاني: أديب أحاط بالصناعتين وبرع بالنثر كما اشتهر بالنظم.
سافر الزيوري إلى اليمن ثم رجع إلى بغداد ومنها إلى طوس، وفي طريقه إلى العراق مرض في طهران ومات سنة 1316 للهجرة، فدفن عند السيد عبد العظيم الحسني في مدينة ري بجنوب طهران.
أثوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم، أبو عدتي وملاد الوحيد. أثوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم.
أيها الكرام، لشاعرنا عباس الصفار الزيوري قصيدة رائعة ومؤثرة في رثاء سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه وأهل بيته الطاهرين، يبدأها في الإشادة بملاحم أبطال الطف وعلى رأسهم السبط الشهيد عليه السلام وأهل بيته السبايا الذين سطروهم بدورهم أروع الملاحم في الصبر والتحمل ومواجهة الطغاة بكل شجاعة من دون أن يجد الخوف سبيلا إلى نفوسهم، كما يحدثنا الشاعر عن ذلك في قوله:
إلى كم مدارات العدا من مذاهبي، وحتام سلطان الهموم مصاحبي، أما آن للوقت الذي توعدوننا به أن نرى فيه علو المراتب، ويظهر أمر الله ما بين أهله، وتخفى أمور سنها كل ناصب.
نرى الشمس في شرق البلاد وغربها تجوب الفيافي في ظهور النجائب، يحف بهم من آل أحمد أصيد تحف به الأملاك من كل جانب. إذا ما سطى خلت البسيطة والسما طواها وعبى شرقها بالمغارب، يطالب في ثأر الحسين وفتية قضت عطشا بالطف من آل غالبي.
حياكم الله أعزائنا الكرام. ثم يتطرق الشاعر إلى المآسي والآلام التي تعرض لها أهل بيت الحسين عليه السلام، حيث أحاطت بهم المآسي والبلايا من كل صوب وحدب، فعانوا الجوع والعطش، وشاءت الأقدار أن يروا رجالهم وولاة أمورهم قتلى مبعثرين على أديم الفيافي، ورؤوسهم تحمل فوق الرماح في مشهد يقطع القلب حسرات، في حين ترى الأطفال ومنهم الرضع وقد أصابهم الرعب وعلت أصواتهم بالبكاء. فلنتابع اللوحة التالية التي يرسمها لنا الشاعر عن مأساة الطف بعد مقتل سيد الأحرار والخيارة من أصحابه وأهل بيته عليهم السلام.
وقد خلفت في الغاضرية نسوة خماص الحشا، واهل لها من سواغبي، إذا رفعت رأسا إلى الله أبصرت رؤوسا تعلى كالنجوم الثواقب، وإن طأطأت رأسا إلى الأرض أبصرت جسوما كساها البين ثوب المصائب.
أو التفتت من شجوها عن يمينها ويسرتها أو بعض تلك الجوانب، رأت صبية للمرتضى فوق هزل من العيس تسبى مع نساء نوادبي، فيا راكبا كورا معودة على اقتطاع الفيافي في القفار السباسبي، إذا أدلجت في السير تحسب نبلة قد انتزعت في القوس عن قوس حاجبي.
أيها الأعزاء، حول الخصائص الشكلية والمضمونية لأشعار الشاعر عباس الصفار الزيوري البغدادي في أهل البيت سلام الله عليهم، ومدى التأثير الذي تتركه في نفس المتلقي، نبث على مسامعكم الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
أرحب بضيفي الكريم الأديب والشاعر الدكتور رحمن غرقان من العراق. دكتور الكريم، نرجو منكم أن تحدثونا عن الشاعر عباس الصفار الزيوري البغدادي وعن خصائص أشعاره في أهل بيت سلام الله عليهم الشكلية والمضمونية، ومدى التأثير الذي تتركه في نفس المتلقي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث عن الملا الشيخ الشاعر والأديب عباس الصفار الزيوري البغدادي، فولد في بغداد ونشأ في الحلة، وهو فقيه ورجل محاضرة من برية. هو يرسم الصورة إما بالتشبيه الواضح أو بالاستعارة المباشرة أو بالمجاز المرسل اللافت الذي يدركه المتلقي أو بالكنايات التي توصل المعنى ظاهرا مباشرا، وهكذا بالأساليب الأخرى المباشرة التي يوظفها لرسم الصورة الشعرية. وعلى مستوى تركيب الجملة، تصفت الجملة عنده بالانسيابية المباشرة، يعني الجملة الشعرية عنده هي جملة نثرية بالمعنى الفني وليست جملة شعرية بالمعنى الذي عليه القصيدة اليوم في عصرنا الراهن، أو ما كانت عليه القصيدة في عصور ازدهارها. والبناء القصيدة بناء موضوع، يعني هو يبدأ يذكر واقعة الطف في قصيدة طفية من طفياته الكثيرة وينتهي بالموضوع نفسه، أو يبدأ بوصف مظهر طبيعي ليخلص إلى الموضوع نفسه، وهكذا يعني الموضوع عنده هو ما يشكل وحدة القصيدة. وطبعا هذا الأمر يدفعه إليه ثقافة عصره وفهم الناس والمتلقين بشكل عام لوظيفة الشعر وكيفيته، يعني في مجتمع تسود فيه الأمية بشكل لافت في عصر الشاعر، في عصره كانت الأمية هائلة، ولذلك يكتب القصيدة بهذا الوضوح المباشر. ولذلك حين تقرأ له قصيدة طفية، قصائد الطف عنده، تلحظ أنه ينقل لك المقتل بأسلوب موزون مقفى، وبمعزل عن ذلك لا يتقبل منه المتلقي في ذلك العصر النص ولا يتأثر به، ولذلك تأثيره في عصره ينبع من التفاته للتراث، من مرجعيته التراثية التي يستدعيها كما يستدعيها الآخرون في العلوم الإنسانية وفي الآداب، يعني يستدعيها استدعاء موضوعيا مباشرا. ولذلك لا يجد القارئ اليوم صعوبة في التواصل مع أدبه وشعره، ولكنه لن يجد فيه جديدا بالمعنى الذي عليه القصيدة اليوم. قصيدته تمثل عصرها ومرحلتها، مع أن المسافة التي تفصلنا عن عصره لا تتجاوز 200 سنة تقريبا يعني، ولكنها مسافة يعني شهدت تطورات كثيرة في فهم الشعر وفي وظيفته وفي تعدد مدارسه، بحيث يجد المتلقي المسافة بين شعره الحسيني وبين الشعر الحسيني الآن في لحظتنا هذه من سنة 1445 هجرية، يجد المسافة هائلة، ولكنها مسافة ثقافية. القاسم المشترك بين ذاك الاتجاه الشعري وهذا هو المدرسة الحسينية، والذي يفصل هو كيفية التعبير عن هذه المدرسة التي يتغذى عليها الإصلاح في كل زمان ومكان.
جزيل الشكر لكم الدكتور رحمن غرقان، الأديب والشاعر من جمهورية العراق.
نحييكم أطيب تحية أعزائنا الكرام، والشكر موصول لضيفنا الكريم أحبتنا، وندعوكم للاستماع إلى المزيد من قصائد الشاعر عباس الصفار الزيوري، والتي سنطل عليه بعد الفاصل، ابقوا معنا.
شعراء أهل المودة،
برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أعزائنا الأفاضل، وفي ختام قصيدته التي استعرضنا جوانب منها قبل الحوار، يهتف الشاعر عباس صفار الزيوري على لسان صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف على ما يبدو، وهو يدعو إلى الثأر من قتلة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن غدا الإمام الحسين عليه السلام وحيدا ما من ناصر ينصره، ومن حوله الثلة من آله وأصحابه بعد أن تساقطوا الواحدة والآخر. يقول الشاعر:
إذا لاحت الأعلام من سر من رأى، فنادي بأعلى الصوت يا آل غالبي. ألا أين قوم لو تلاقت جموعهم لما رجعت إلا بجزر الكتائب؟ حسينكم أمسى وحيدا وحوله بنو هاشم والصحب كل بجانبي.
ينادي ألا هل من نصير فلا يرى له ناصرا دون سيوف القواضب، ويدعوهم حام بنات محمد فليس يرى غير القنا من مجاوبي. فقوموا غضابا وادفعوا عن نسائكم، فقد أصبحت أسرى بأيدي الأجانب. متى تملؤون الأرض قسطا بعدلكم كما ملئت من جور ظلم النواصب؟
وقال الشاعر عباس الصفار الزيوري يرثي أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن سقط شهيدا مخضبا بدمائه الزكية في محرابه، تاركا وراءه اليتامى والأيامى بعد أن كان ملاذهم وسندهم. فحق بذلك للشمس أن تغيب بعد أن غابت شمس العدل، وحق للنجوم أن تتساقط بعد أن انفلق ذلك الرأس الطاهر بيد ألعن خلق الله وأشقاهم. فانطلق الصوت من السماء عاليا مجلجلا أن تهدمت أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى، كما يقول الشاعر.
أيا عين جودي في دم الدمع واجمدي، ويا نار قلبي كيف لم تتوقدي. وهذا أمير المؤمنين أصابه ابن ملجم في محرابه بمهندي. فيا شمس غيبي، يا نجوم تساقطي، فسر هداك مات في سيف ملحدي. فمن لليتامى والأيامى ومن به بنو مضر تعلو بمجد وسؤددي؟ وصيك يا خير النبيين رأسه لقد شج في المحراب في سيف معتدي. تهدم من ذاك الحمى اليوم سوره، فقم وانشر الرايات في كل مشهد. ونادي بأعلى الصوت يا آل غالب، غدا الدهر في قطع من الليل أسود.
أيضرب بالمحراب رأس عميدكم، ويلتذ منكم هاشمي بمرقدي؟ سيوفكم فلت أم الخيل عطلت، أم السمر أمست بينكم في تأودي؟ فوالله لا أنسى عليا وشيبه يخضب من قان الدم المتورد. وحف به أبناؤه وتصارخت عليه اليتامى من ذراري محمد. وأعول جبريل الأمين تهدمت من الدين أركان بها الدين يهتدي. ألا إن أشقى الأشقياء بسيفه تعمد أتقى الأتقياء صهر أحمدي. وكبرت الأملاك في أفق السماء، وكل ينادي مات والله سيدي.
أيها الأخوة والأخوات، مستمعينا مستمعاتنا، تقبلوا منا كل الشكر والامتنان والاحترام على حسن متابعتكم، وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة أخرى من أثير الحكاية، نوافيكم بها ونقدم لكم حكاية جديدة. حكايتنا لهذه الحلقة اقتبسناها لكم من أدب المقاومة ومن قصص الكاتب الفلسطيني الكبير غسان كنفاني رحمه الله، عنوانها عصا موسى. جلس منصور على الأرض ليستريح قليلا، مسندا ظهره إلى صخرة كانت أحن عليه من بندقيته الثقيلة وحبلها المنسوج من خيوط الليف، وراح يلوك في فمه رغيفه المنكه بالزعتر والذي دفعته إليه أمه عندما كانت تودعه بعينين دامعتين لحظة خروجه. أمسك ببندقيته العجوز المثقلة بذكريات الأيام الأولى لكفاح الإنجليز وعصابات الصهاينة، ينظر فيها من أخمصها المكسور إلى بيت نارها المسود، ثم سبطانتها المكسوة بطبقة من الصدأ وشعيرتها المكسورة، كان يتوسل إليها بنظاراته بأن ترفق به وتطاوعه في مهمته، تلك المهمة التي لن يعود الرقاد لعينيه إلا بإنجازها. إنه يقصد قلعة صفد، فمن تلك القلعة التي سلمها الإنجليز إلى عصابات الصهاينة انطلقت رصاصة لعينة أردت أبا منصور قتيلا. عادت الذكرى إلى ذهن منصور عندما ذهب إلى عمه المقعد يستعيره بندقيته. نظر العم إلى ابن أخيه بعينيه الحادتين مخاطبا إياه: طول البندقية يوازي طولك يا ولد. رد عليه منصور بإصرار: لست بولد، أنا في 17. فأجاب العم وهو ما زال يبحث عن سبيل يرثي ابن أخيه عن قراره: يداك لن تقوى على حملها، فكيف بإطلاق رصاص بها؟ أجاب منصور بنبرة المقاتل المتمرس: سبق وأن أطلقت بها رصاصة وكانت في يدي أطوع من العصا، ألست من دربني على استخدامها؟ بادر العم بالجواب مباشرة: دربتك لتصطاد لا أن تقاتل بها. مرت لحظات سكوت حدق فيها منصور بعينيه النافذتين في عيني عمه، كأنه يريد استكشاف حقيقة كلامه في عينيه وليس في كلماته، ثم قال: ومنذ متى أصبح المغصوبة أرضه والمهدومة داره والمقتول جده وأبوه والمقعد عمه برصاص الإنجليز وعصابات الصهاينة يتدرب على استخدام البندقية للصيد وليس للقتال؟ أيقن العم أن شيطان الضعف لن يمس ابن أخيه بطائف. أخرج البندقية من حفرتها تحت البساط ونزع عنها قطعة القماش التي كانت ملفوفة حولها، ثم التفت إلى منصور مطلقا محاولته الأخيرة بالقول: وهل أخبرت أمك بما تعزم عليه؟ أجاب منصور وهو ينظر إلى البندقية وبسمة الرضا بادية عليه: لم أخبرها، لكنني موقن أنها عرفت ذلك بحاستها السادسة، وقلب الأم يقرأ المستور في كل خطوة يخطوها الأبناء. ناول العم بندقيته لابن أخيه وأرفقها ببضع رصاصات، ثم جذبه نحو سريره ليطبع على جبهته قبلة الوداع، ثم قال: كيف تريد مواجهة الإنجليز والصهاينة الذين يردون على الرصاصة بمائة تطلقها رشاشاتهم؟ فرد منصور بلهجته الصارمة: لن أكون وحيدا، سألتحق بمجموعة من الفدائيين. نظر العم إلى ابن أخيه بحنو وهو يمانع انزلاق دموعه التي كانت تتلألأ في عينيه، ثم رمق البندقية قائلا: سدد بها نحو هدفك بعين القلب لا بعين الرأس، فإن نجحت سيكون أثر رصاصتها في عدوك كأثر المدفع. استلقى منصور تحت ظل زيتونة مدت أغصانها كأنها أم تريد احتضانه، فما إن أرخى جفونه لغفوة يستعيد بها بعض قواه، حتى سمع أصوات ضحك رجلين أو ثلاثة. قدحت في ذهنه فكرة جعلته يقفز من مكانه: لعلهم الفدائيون الذين يقصدون الهجوم على القلعة، لكن عليه أن يحذر. اتجه زاحفا نحو الأصوات، إنهما شابان يبدوان وكأنهما من الفدائيين، لكنهما لا يحملان سلاحا بل أمتعة من الخبز والخضار وبعض الطعام. نهض ليحييهما فارتابا منه في اللحظة الأولى، لكن ما إن رأيا هيئة البؤس التي تلفه وبندقيته العتيقة اطمأنا له، ونادى أحدهما: فلاح آخر يريد تحرير قلعة صفد بعصا. لكن الثاني، وعندما لمح مسحة الغضب التي بانت على وجه منصور، تدارك الموقف في القول: لا تثرثر يا صديقي، لعله ينقذ حياتك بعصاه من وابل الرصاص الذي يطلقه رشاش برج القلعة الصهيوني الذي لا يرحم حتى القطط التي تمر أمامه. ثم التفت إلى منصور بنظرة تشحذ فيه الهمم وقال: نريد نقل الطعام للفدائيين، هل ترافقنا؟ فرد منصور والإصرار ينبعث في كل حرف ينطقه: بالتأكيد. وبعد أقل من ساعة كان منصور ورفيقاه مختبئين في بقايا منزل فلسطيني فجرته عصابات الهجانة، لا يستطيعون الحركة لأن الرشاش قد رصدهم. وفي لحظة ذهبية استقر منصور في الزاوية المناسبة، مد فوهة بندقيته نحو مصدر النيران وسدد، شد على الزناد فارتعدت بندقيته بصوت أخمد كل الأصوات. ركض الفدائيان ليواصل الطريق ولم تطلق نحوهما أي رصاصة، فنادى الذي سخر منه قبل ساعة: هل هذه التي تحملها هي عصا موسى؟ هب نسيم الشمال وتنفس منصور بعمق فتعبأ بعبق الزيتون ونشوة النصر. شكرا لجميل إصغائكم أيها الأحبة، نلقاكم في الحلقة المقبلة من أثير الحكاية، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أحب العفاف إلى الله تعالى عفاف البطن والفرج. العفة من المسائل المهمة التي ورد التأكيد عليها في القرآن الكريم والروايات الشريفة. يقول تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ويقول أيضا: ومن كان غنيا فليستعفف، وغير ذلك من الآيات. وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. كذلك الروايات الشريفة أكدت على العفة تأكيدا بالغا. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أفضل العبادة العفاف. وعنه أيضا عليه السلام قال: ما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعف، لكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة. فإذا العفة فيها نصوص كثيرة جدا رغبت فيها وعدتها رأس كل خير، كما ورد في الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد في هذه الوصية على نوعين من العفة هما الأهم في هذا العنوان: عفة البطن وعفة الفرج. أحب العفاف إلى الله تعالى عفاف البطن وعفاف الفرج. عفاف البطن أن الإنسان يتعفف عن الحرام، لا يدخل بطنه المال الحرام الذي يعلم بأنه مأخوذ من الحرام، أو الذي لا يعلم وجهه هل هو حلال هل هو حرام. الإنسان لما يريد يأكل لقمة لابد يتأكد من أن هذه اللقمة لقمة حلال، حتى لا يدخل إلى بطنه نارا، استجير بالله، إنما يأكلون في بطونهم نارا. بعض الناس بطونهم مشتعلة ولا يعلمون، إنما يأكلون في بطونهم نارا، فالإنسان عليه أن يتعفف في البطن، بمعنى أن لا يدخل الحرام إلى بطنه فيجني على نفسه ويجني حتى على ذريته، لأنه ابن الحرام ليس فقط الذي يتكون من فراش غير شرعي، وإنما ابن الحرام حتى ذاك الذي تتكون نطفته من أموال حرام، من أكل حرام، أستجير بالله. لهذا جاء أحدهم للإمام الباقر سلام الله عليه، قال له: يا ابن رسول الله، إني ضعيف العمل قليل الصيام، ما عندي صلاة وما عندي صيام كثيرة، ولكني أرجو ألا آكل إلا حلالا. فقال: أي الاجتهاد أفضل من عفة بطن وفرج؟ وهذا الاجتهاد الكبير، هي هذه العبادة الكبيرة، فعفة البطن وعفة الفرج عن الحرام وعن ارتكاب المعصية، والحافظين فروجهم والحافظات، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فإذا عفة البطن وعفة الفرج مهمة جدا. وأخيرا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أكثر الأمور التي تدخل الإنسان إلى جهنم البطن والفرج الأجوفان، أكثر ما تلج به أمة النار الأجوفان، البطن والفرج. نسأل من الله عز وجل أن يرزقنا العفاف والتقى والغنى، والحمد لله رب العالمين.
روحي بحبك هائم مشغول، والقول أبعد قصده التمثيل، فلأنت أعلم بالفؤاد وحاله، رب وعبد فالكلام يطول.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. كتائب القسام تقصف تل أبيب وبئر السبع في النقب للصواريخ الرد على جرائم الاحتلال في قطاع غزة. كتيبة